الآن غدا طارق حمدان.
نذكركم مستمعينا بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من الحوار بالكتابة إلينا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00337644839855. الرقم دائما موجود على صفحتنا على الفيسبوك الآن غدا. تحتل القبائل والعشائر في بعض الدول العربية موقعا بارزا قد يجعلها أحيانا أقوى من موقع السلطة، من موقع الحكومة، ومن موقع القانون أيضا. من ناحية أخرى نتساءل ما الذي يدفع الأفراد إلى الانتماء للقبيلة أكثر من الانتماء للوطن، وكيف قد ينعكس ذلك على المجتمع وعلى حقوقه المدنية. سنحاول مناقشة الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف. حسين طه إبراهيم المحادين، أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة من الأردن، محمد جمعة المحامي والخبير القانوني من العراق، وأحمد محمد سالم الباحث في العلوم السياسية والتراث والأثار من موريتانيا. ونبدأ من عند دكتور حسين طه إبراهيم المحادين. نرحب بك أستاذ حسين.
أهلا وسهلا بك وبالإخوة المستمعين جميعا.
أهلا بك أستاذ يعني حسين طه. يعني القبيلة العشيرة جزء بارز في تكوين المجتمعات العربية. في بعض الدول العربية هناك من يقول إن هذه القبائل أو العشائر قد تكون لديها سلطة أقوى من سلطة الدولة نفسها، هل هذا صحيح أم لا؟
أقول بداية شكرا لكم على جرأة هذا الاختيار للعنوان، لأنه عنوان معيش في جل أقطارنا العربية.
نعم.
وأذكر أيضا أن القبيلة هي مجموعة من العشائر، ليس بالضرورة أن تكون بينها رابطة الدم.
نعم.
ولكن ائتلاف المصلحة والتوافق على تحقيق مكاسب في ظل فضاء عام قد تكون قاعدة، وقاعدة أساسية في ظل غياب مركزية الدولة ومعناها العميق، أي المعنى الدستوري والقانوني الذي يحدد ما هي الحقوق، ما هي الواجبات، ما هي قيم المواطنة بشكل عادل. من هنا أقول أن هناك تمايزاً بين حالة قبلية في قطر دون آخر. العديد من الأقطار العربية للأسف لم تنضج بصورة طبيعية، وإنما ولد النظام السياسي فيها ولادة قيصرية، فبقي غريباً عن التطور الطبيعي للمجتمعات، وبقي غريباً عن مفردات الحياة المدنية التي نتحدث عنها. بالمجمل يمكن أن يطلق أحدنا حكما أنه بالتأكيد أن قانون ومظلة الدولة أعلى من القبيلة، لكن الواقع أحيانا يخطئ ما أسلفت ذكره.
نعم.
بدليل
تفضل. بدليل
أن عندما يجد شخص ما أو مجموعة من الأفراد في مجتمع ما تحديا يواجههم في يومياتهم، سواء على صعيد المكتسبات السياسية أو التمثيلية، يلجأ إلى الدائرة الأولى أو الدائرة التي هي أقل من مفهوم الدولة.
نعم.
ومفهوم العدالة والكفاءة وهكذا.
هل هذا يعني حسين طه إبراهيم المحادين، هل هذا يعني أن بعض الحكومات قد تخشى من القبائل نفسها؟ هل القبائل قد تشكل تهديد على الحكومات، لهذا الحكومات تغض الطرف ربما عن السيطرة على هذه القبائل أو الحد من سلطاتها؟
عربيا تشكيل الحكومات يخضع لمناغة ومحاكاة للبنية الاجتماعية التي تشكل فيها القبيلة أو العشيرة مدماكا أساسيا في بناء الدولة والتأثير على قراراتها، خصوصا على الصعيد الوطني أو المحلي. ولذلك نجد أن ما يسمى بالتمثيل المناطقي أو العائلي أو العشائري أو القوى الساكنة واضحا في تشكيل هذه الحكومات، وبالتالي الحكومة هي إفراز لطبيعة التناقضات والجزر العشائرية التي يعيشها هذا البلد أو ذاك.
نعم. وكأنك بتقول الحكومات جزء منها هي قبلية أيضا، صحيح؟
أنا أؤكد على ذلك، وأقول الأخطر من هذا وذاك هو أن يتحدث الناس عن حكومة التكنوقراط مثلا، ولكن التمثيل الداخلي فيها هو تمثيل على أساس مناطقي وعشائري بالمعنى الدستوري، أي أقل من فضاء الدولة ومضامين المدنية التي يجب أن تسود.
هل هذا يعني أن الحكومات كرست بنية منها أو بلا وعي كرست القبلية وتأثير القبيلة في المجتمعات في بعض البلدان العربية وسطها؟
لو نظرنا إلى صندوق الاقتراع بين مزدوجين، كيف يغذى، كيف تحسب النتائج، كيف يصار إلى تفويز آخرين ليسوا على كفاءة وإنما استرضاء للمجاميع أو خشية من ردود أفعالهم، نجد أن الحكومة تحمل في كثير من الأحيان خواص وسمات القبيلة بصورة اقتصادية اجتماعية وتمثيلية.
نعم أستاذ حسين طه إبراهيم المحادين، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا الأستاذ محمد جمعة المحامي والخبير القانوني، نرحب بك أستاذ محمد.
أهلا وسهلا، شكرا الله.
أهلا بك أستاذ محمد. هناك الكثير من الأفراد في العديد من البلدان العربية دون أن نسمي هذه البلدان، هم يفضلون اللجوء إلى القانون العشائري بدلا من المحاكم المدنية. برأيك لماذا؟ هل هناك اعتقاد أن القانون العشائري قد يضمن لهم حقوقهم أكثر من السلطة القانونية المدنية؟
هذه المشكلة تحصل حينما تغيب فعالية القانون، حينما تغيب فعالية القانون بأن يكون القانون غير فعال أو تكون إجراءاته بطيئة، يلجأ في ذلك الحين يلجأ الأفراد لحلول أخرى بدلا عن القانون، والحل الآخر المتوفر هو القانون العشائري باعتباره قانونا سريع وليس فيه ضوابط وليس فيه أصول وليس فيه محددات أو شروط، فيتم اللجوء إلى القانون العشائري حينما تغيب فعالية قانون الدولة، حينما تغيب فعالية السلطات تنفذ القانون في الدولة يلجأ حينها الأفراد للقانون العشائري. لذا دائما يجب أن يكون القانون قويا، يكون القانون حازما وحاسما، إضافة يجب أن يكون القانون في استحصال الحقوق سريعا، لأن ليس كافيا بأن يكون القانون عادلا، البطء في الإجراءات ظلم، يعني العدل البطيء ظلم، لا فرق بين العدل البطيء وبين الظلم، فيجب أن يكون القانون حاسما فاعلا وسريعا في استحصال الحقوق وتحقيق العدل. حينها سيغيب دور القانون العشائري.
تتحدث إلينا من العراق أستاذ محمد جمعة، هل تعترف السلطات العراقية الرسمية، هل تعترف بالقوانين العشائرية على سبيل المثال أم لا؟
في المحاكم العراقية لا يوجد هناك اعتراف بالقوانين العشائرية، بمعنى أي اتفاق عشائري يحصل هو ليس ملزم للمحاكم العراقية. يعني المحاكم العراقية لا تنفذ الاتفاقات العشائرية الحاصلة أو تنفذ ما الأحكام العشائرية، بالتالي القوانين العراقية أو المحاكم العراقية نقول لا تعترف بالقوانين العشائرية ولا تعترف بالاتفاقات العشائرية.
نتمنى أن تبقى معنا أستاذ محمد جمعة. ينضم إلينا الأستاذ أحمد محمد سالم، الباحث في العلوم السياسية والتراث والآثار من موريتانيا، نرحب بك أستاذ أحمد.
أهلا وسهلا بكم، شكرا على الاستضافة الكريمة.
أهلا بك وسعداء بسماع صوتك أستاذ أحمد محمد سالم. ما الذي يدفع الأفراد إلى الانتماء للقبيلة بدلا من الانتماء للوطن بأكمله على سبيل المثال؟
أعتقد بأن هذه القضية عددا من العوامل، وفي الحقيقة فإن حضور الدولة، حضور القبيلة والبنى الاجتماعية التقليدية أمر طبيعي، خصوصا في البلدان التي كان فيها ظهور الدولة الحديثة نتيجة لعوامل خارجية بالأساس. في مثل هذه البلدان تكون الدولة القومية كآلية حكم أو كمنطق سياسي مستوردة، وتحتاج إلى اكتساب الشرعية أمام المجتمع الذي تريد أن تحكمه وتندمج فيه. ومن هنا تأتي حاجته الأساسية للتصالح مع المجتمع. هذا أولا. من ناحية ثانية هنالك طبيعة بنية المجتمعات العربية كمجتمعات انقسامية قائمة على التضامن الميكانيكي الذي تكون فيه مكانة الفرد محددة مسبقا بالوراثة وبالقرابة، عكس المجتمعات التعاقدية التي يكون فيها التضامن عضويا ويكون مبني على تقسيم العمل.
نعم.
وحيث تتحدد مكانة الفرد بالاستحقاق وليس بالوراثة والقرابة. ثالثا هنالك عجز الدولة عن تقديم الخدمات الأساسية، مما يجعل الأفراد يفضلون الانتماء إلى القبيلة التي تقدم لهم الخدمات وتتكفل بهم في حالة العجز، وتكون مثلا لهم بمثابة نظام حماية وضمان اجتماعي. باختصار فإن عجز الدولة سواء عجزها عن تقديم الخدمات أو عجزها عن القيام بالوظائف الأساسية وما يعرف تقليديا بدولة الحد الأدنى من أمن، من حل نزاعات إلى آخره، يجعل الأفراد يفضلون الانتماء إلى القبيلة أو لا يفضلون، هم في الحقيقة مجبرون على الانتماء إلى القبيلة بدل هذا الجسم الغريب الذي لم يستطع أن يفرض سيطرته وأن يقنع المواطنين إلى الانتماء به كليا وفي كل الظروف، ليس فقط بالمناسبات السياسية الانتخابية ولكن في جميع الأحوال. إذن لكل هذه الأسباب يمكن فهم انتماء الأفراد أكثر إلى القبيلة وإلى الإذنية وإلى غيرها من البنى التقليدية للانتماء بدل من الدولة.
نتمنى أن تبقى معنا أستاذ أحمد. أريد أن أعود إلى الأستاذ حسين طه إبراهيم المعادين. أستاذ حسين طه، أحمد محمد سالم قبل قليل أشار إلى موضوع مهم، أشار إلى عجز الدولة وإلى ضعف الدولة، ولكن يعني ضعف الدولة هل هو مبرر لبروز القبيلة على حساب الدولة مثلا؟
أنا بالنسبة لي لا أناقش من ناحية الضعف أو القوة، أناقش من خلال سيرورة تاريخية. المجتمعات المتحولة التي هي في حالة انتقال من قيم الريف والبادية من قبل باتجاه أطراف المدينة، ولا أقول المدينة والمدنية، تزاوج بين الأعراف العشائرية، ولا أقول القانون لأن الأعراف ليست مكتوبة ويمكن أن يتم اللعب في محدداتها بين قضية وأخرى، وبين القانون المدني الوافد إليها من المنظومة الغربية، إذ نقرأ كثيرا أن المصدر الأساس أو استند هذا القانون في هذا القطر أو ذاك إلى القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي، مع فارق البنية والصيرورة والتطور التاريخي لكلا المجتمعين. القانون لدينا يمثل جزءا من البناء الفوقي، أي لم يرشح من معاناة الناس، لم ينجح في صياغة عمل مؤسسي بحقوق وواجبات وأدوار وأهداف ورؤى واستشراف، وبالتالي بقي هذا التأرجح بما يخدم مصلحة الأنظمة وبما يخدم مصلحة الحكومات بدرجة أقل من الدول أو مفهوم الدولة هنا أو هناك. نحن أمام إشكالية هي الزواجية الشخصية العربية التي تشعر بأن الذات لديها أولا، وأن مجموع يمثل حالة أخرى بعيدة، والتوافق بينهما هو الذي يتوقع أن يتم من خلال القانون في حالة واحدة، أن يكون القانون مطبقا بعدالة وأن تمتلك الدولة هويتها المستقلة لجميع مواطنيها، أي لا تقف كثيرا أمام التفاصيل الفرعية أو المكونات الفرعية على أساس انحيازي لهذا المكون ذاك. وهذا ما جرى، بدليل أن ليس لدينا مجتمعات بالمعنى العلمي society. نحن الآن في مرحلة تطور باتجاه groups، جماعات، والمسافة الفكرية والقانونية واسعة أو شاسعة بين فكرة المجموعة فيما يسمى مجازا في الوطن العربي دولة، وبين الدولة في المجتمع الغربي بمؤسسات القانونية وأدرعها. من في هذا الوطن الممتد يمكن أن يتخيل أن يحاصر مكتب رئيس دولة زي الرئيس الأمريكي قبل أيام ويسأل لماذا اعتدى أو أخطأ أو خالف القانون في هذا البلد أو ذاك؟ نحن عمليا نتغزل بالقانون، لكن القانون ليس هو الأكثر فعالية القوة الحقيقية، القوة الواقعية، فقه الواقع للأسف، وهو فقه مرير للآن بالنسبة للإنسان العربي وحقوقه رجالا ونساء. هو السائد.
أريد أن أنتقل إلى محمد جمعة. محمد جمعة، هل تعتقد أن ربما الحكومات هي غير قادرة على تنفيذ القوانين مثلا، وهذا ما يفسح المجال لسيطرة القبيلة على سبيل المثال؟
بالتأكيد الحكومات مقصرة جدا، باعتبار أن السلطات التنفيذية هي للحكومة، ونحن كما شخصنا وشخص السادة الضيوف أن الخلل يكمن في السلطات التنفيذية في الحكومات. بالتالي نعم الحكومات مقصرة، ربما بعض الحكومات في عالمنا العربي غير جدية في تحقيق أن تكون قوية، وبالتالي هي ترغب بسيطرة القوى العشائرية على مفاصل الحكومة باعتبارها تضمن وجودها. بعض القوى العشائرية تضمن وجود بقاء الحكومات في أماكنها.
هذا يعني التحالف بين الحكومات وبين القبيلة أو
نعم
القبائل.
نعم هي حاصلة، يعني بعض الحكومات أساس ضمان بقائها وأساس ضمان وجودها هو التحالف مع القوى العشائرية والتحالف مع القبائل. بالتالي هي تتعمد أن لا يكون القانون الدولة قويا، تتعمد بأن لا يكون القانون فاعلا لتمكن هذه القبائل من السيطرة على مفاصل الدولة. كما قلنا بأن الكثير من الحكومات أساس بقائها وأساس وجودها هو تحالفها مع هذه القبائل، فهنالك حكومات متعمدة في تقوية القبائل على حساب الدولة، وهنالك حكومات مقصرة جدا.
اسمح لي أن أنتقل. نعم اسمح لي أن أنتقل إلى أحمد محمد سالم، الباحث في العلوم السياسية والتراث والأثر. أستاذ أحمد، كيف ينعكس كل ذلك على المجتمع، على حقوقه المدنية أيضا؟
أعتقد بأن الأمر يؤثر على حياة الأفراد، حياة الاجتماعية والسياسية والثقافية على مستوى عدة مجالات. دعني مثلا أخذ المثال الموريتاني، ربما المثال ينطبق على عديد البلدان الأخرى خصوصا في المغرب العربي. هنالك ثلاثة مجالات تظهر فيهم هيمنة القبيلة على حياة الأفراد. أولا في مجال الملكية العقارية مثلا في المناطق الريفية، حيث تسيطر القبيلة على الأراضي بشكل ملفت للانتباه، ورغم أن الدولة سنت العديد من القوانين ينص على أن الأراضي هي ملك للدولة أو ملك لمن يستغلها في الوقت الحالي، لكن الواقع يقرر بأن الملكية العقارية هي في الحقيقة ملكية مشتركة وللقبيلة حصرا. المجال الثاني هو مجال الجنايات والديات والتعويض. هذا النوع من الحالات حتى القضاء لا يبت فيه غالبا، وإنما يحيل القضية إلى الصلح بين الأفراد عن طريق القبائل والإذنيات. المجال الثالث هو مثلا مجال الزواج والطلاق وما يتصل بهما من أحوال سياسية، هذا مثلا عن حضور القبيلة في المجال الاجتماعي. هناك الحضور في المجال السياسي وهو واضح وجلي للعيان في الانتخابات، في التعيينات الهامة التي تتخذ غالبا شكل محافظة قبلية، هذا يتولد عنه نوع من منطق عدم المساواة، لأن منطق القبيلة يفترض وجود سادة، وجود مضطهدين، حتى أحيانا وجود عديد، فيصبح الفرد لا يمكن أن يحصل على حقوقه، لا يمكن أن يكون متساويا مع الآخرين، لأن الآخرين نتيجة لانتمائهم بقبائل أقوى أو نتيجة لحصولهم على مكانة أعلى حتى داخل القبيلة الواحدة لديهم من الحقوق ما ليس لدى الآخرين الذين ينظر إليهم على أساس أنهم مضطهدين أو عبيد أو عبيد سابقين إلى آخره. هذه الحالة قد تؤدي إلى عجز الدولة تماما عن احتكار إعمال العنف على أراضيها. حينما تفشل في ذلك فنحن أمام دولة عاجزة أو مستقيلة، وحينها يصبح شبح الحرب الأهلية أو حكم العصابات ليس ببعيد. هذه هي النتيجة القصوى التي يمكن أن يصل إليها مثل هذا الوضع.
تصلنا العديد من الرسائل، سأحاول قراءة بعضها في الدقائق الأخيرة. هذه مي من سوريا تكتب: للأسف القبلية تنتمي إلى العصور الوسطى ومعظم البلدان في العالم تخلت عنها، إلا في البلدان العربية ما تزال العشيرة والقبيلة أقوى من المؤسسة الحكومية نفسها. أما محمد من فلسطين يقول: سيطرة القبائل والعشائر هذا ينبع من عجز الدولة، لو كان هناك قوانين مفعلة وحكومات قوية للجمت هذه القبائل والعشائر. أما معتصم من الأردن يقول: للقبيلة والعشيرة إيجابيات كثيرة أيضا تحدثوا عنها. أريد أن أنقل هذا السؤال إلى الأستاذ حسين طه إبراهيم المحدين كي لا نفهم أننا ربما نحرض أو أننا ضد القبيلة أو العشيرة. ما هي الإيجابيات أستاذ حسين طه؟
أولا لنتفق أكاديميا أن هناك فرق واضح بين عشائرية النسب وعشائرية الدور.
نعم.
فالناس جميعا هم أبناء عائلات وجديرون بالاحترام والتقدير.
نعم.
وأنا لا أتحدث عن علاقات البينية بين الأقرباء.
نعم.
أنا أتحدث أن مفهوم الدولة الذي ورد في القانون الدولي وفي كثير من دساتير الدول المتقدمة لا ينطبق مؤسسيا وفكريا وولادة على كثير مما يجري في أقطار هذا الوطن.
لا.
القضية الأخرى، نشاهد أن ما يجري في الوطن العربي هو أقرب إلى البدوقراطية بين قوسين. البدوقراطية ظاهريا لدينا مؤسسات دولة صورية متأثرة بالمفاهيم الواردة والمعمول بها في المجتمعات الغربية إرضاء لها، خصوصا بعيد العولمة وسيادة الاتفاقيات الدولية والمنظمات الدولية، في حين أن ما يدار بالداخل هو على أساس بداوة وعلاقات دم وعلاقات أقرباء ومصاهرة. يكفي أن نقرأ فكرة التوريث، يكفي أن نقرأ اقتصار المناصب على أناس بعينهم دون غيرهم بعيدا عن موضوع الكفاءة، فقط هذا الشخص محظي أو تلك الأنثى محظية لأنها تنتسب إلى سين عائلة أو صاد إرث تاريخي. نحن أبناء الماضي وما زلنا به.
نعم.
عندما نطرح سؤال الحرية وديمقراطية الممارسة الشفافية، أسئلة متوالدة كلها تشي بمفارقة موجعة تقول كما يقول الراحل يوسف إدريس: إن مجموع الحريات الموجودة في الوطن العربي لا تكفي أديبا واحدا كي يتنفس.
وربما مع هذه الكلمات ننهي ملف اليوم. الأستاذ حسين طه إبراهيم المحدين، أستاذ علم الاجتماع في جامعة مؤتة، شكرا جزيلا لك، دائما سعداء بحضورك. وجه الشكر أيضا إلى المحامي والخبير القانوني محمد جمعة، والأستاذ الباحث في العلوم السياسية والتراث والأثار الموريتانية أحمد محمد سالم. شكرا جزيلا لكم، شكرا لكل المستمعين الذين تواصلوا معنا. وجه الشكر إلى فبيان من هندسة الصوت، راجح عبود من التنسيق. والموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على منتكر الدولية. إلى الغد.
أنا بوعى من خلالي
علي علي علي.
مكاب لسه سافي الحين معالي سنين عن السطح نصفه ولا بوع من خلاله
علي علي وقت الدك يا خال رجال ذيابه وانت بتحشي وجهك لنياعك جاية حدي طوفان بركانك ناشق لو قدم السار